بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، غفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله عز وجل: وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. عنوان: لا تستوي حياة المؤمن والكافر ومماتهما. يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون، كما قال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تبارك وتعالى هاهنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي عملوها وكسبوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة، ساء ما يحكمون، أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. وقد روى الطبراني عن مسروق أن تميما الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية، ولهذا قال تعالى: ساء ما يحكمون. وقال عز وجل: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. وقوله: وأضله الله على علم، أي أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، أو أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، أي فلا يسمع ما ينفعه، ولا يعي شيئا يهتدي به، ولا يرى حجة يستضيء بها، ولهذا قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، كقوله: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية فيها بيان عدل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، بل عدله سبحانه يقتضي التفريق بينهما. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني كسبوا السيئات وعملوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا الحسبان حسبان باطل وظن باطل، فالله تعالى لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات كسبوها وفعلوها واقترفوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم؟ لا يستويان ولا يلتقيان. المؤمن في الدنيا عنده طمأنينة وراحة نفسية وسرور قلبي، والكافر عنده قلق وضنك في المعيشة، حتى ولو كانت عنده الدنيا كلها بحذافيرها فهو غير مطمئن غير مرتاح نفسيا، ولو كان عنده ملايين. وهؤلاء في الغرب الآن دول كافرة عندهم الرفاهية متوفرة، ومع ذلك نفسوا على انتحارات، ينتحرون بسبب القلق النفسي. أما المؤمن فإن الله يحيي حياة طيبة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عنده نعيم وسرور في قلبه، ويتلذذ بالطاعة والعبادة، حتى إن بعض السلف بعض العباد يكون عنده سرور ونعيم وهو في صلاته وعبادته وفي حياته، ثم يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في نعيم عيش طيب، ما يجده من سرور القلب. وفي الآخرة الله تعالى يرضى عنه ويحل عليه رضاه، هذا أعظم نعيم يعطاه، ثم يدخله دار كرامته ودار جنته يتنعم فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. أما الذين يسرعون السيئات عندهم قلق وضنك في الدنيا، ولهم الوعيد الشديد والعذاب في الآخرة، إن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار، وإن كانوا عصاة فهم على خطر. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات بالحق بالعدل لا بالباطل، كما قال سبحانه في الآية: وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. السماوات والأرض قامت بالعدل، لا قيام لها إلا بالعدل. في الآية الأخرى يقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماوات والأرض، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فالسماوات والأرض خلقتا بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ليجزي الله كل نفس بما كسبت من خير أو شر، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، لا أحد يظلم. فلا، فالله تعالى نفع عن نفسه الظلم، قال: لا ظلم اليوم فلا هم يظلمون. والظلم حرمه الله على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى، لم يحرمه عليه بل حرمه من نفسه على نفسه، وهو قادر سبحانه وتعالى، خلافا للجبرية القائلين بأن الظلم غير مقدور عليه وأنه مستحيل كالجمع بين النقيضين، هذا من أبطأ الباطل. وهم لا يظلمون، فلا يظلم أحد شيئا، يحمل أوزار غيره ولا يمنع من ثواب حسناته، هذا هو الظلم الذي يفعله، هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد أوزار غيره أو يمنعه من ثواب عمله، هذا هو الذي تنزه الله عنه. ثم قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت يا محمد، ولمن لسه الخطاب، من اتخذ إلى هواه يعمل بما تهواه نفسه لا ينظر إلى الشرع، وليس هواه مقيدا بالشرع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما يتبع. هذا هواه، هذا يعمل بهواه، ما يحلو له يعمله، إن رأى هذا حسن عمله وإن رأاه تركه بدون رجوع إلى الشرع. وأضله الله على علم، على علم منه، لأن هذه الذات لا تصلح للهداية، أو على علم منه، أضله الله بعد أن بلغته الحجة، وهذا يلزم منه الثاني، أضله الله بعد أن بلغته الحجة يلزم منها أن الله أضله على علم منه بأنه لا يصلح للهداية ولا العكس. فليكن أضله الله على علم، يعني فإن قامت عليه الحجة، لأنه لأنه بعد قيام الحجة يكون الله قد ظهر في العلم، بل علم الله سابق. وختم على قلبه وعلى سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، المعنى أن الله سبحانه وتعالى عاقبه لما بلغه الحجة ولم يعمل بها، عاقبه فختم على، جعل على قلبه وسمعه ختم وجعل على بصره غشاوة. فالقلب لا يعي الحق ولا يهتدي به، والسمع لا يسمع الحق ولا يقبله، والبصر لا يرى النور ولا يرى الهداية. والمراد وهذه أمور معنوية، ختم على قلبه وسمعه وجعل بصره غشاوة، وإلا فإنه في الدنيا ونور الدنيا في أمور معاشه يسمع ويبصر ويعي ويبيع ويشتري ويعامل الناس، لكن في أمر الدين وفيما ينفعه مصروف والعياذ بالله، فلا يسمع الخير ولا يعي الخير ولا يرى الخير. فمن يهديه ويقرأ فمن يهديه من بعد الله لا يمكن أحد، أفلا تذكرون. يا لها من تذكرة وعظة.
قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معتقد الكفار وحجته معتقد الكافر وحجته والرد عليه. يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، وتقول الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه.
ولهذا اسمه الفلاسفة الدهرية، يعني يقول تدور 36,000 سنة يعود العالم مرة أخرى كما كان. نعم.
وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المعقول المنقول. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجاه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله تعالى هو الدهر. قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، كانت العرب في جاهليتها إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويستندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد. قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة. وقد غلط ابن حزم ومن نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. وقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق، وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يوم يجمعكم ليوم الجمع، أي لأجل يوم لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال ها هنا ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد. قال الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي يرون وقوعه بعيدا، والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا.
نعم، هذه الآيات فيها بيان مقالة الكفار الكفرية في إنكاره بالمعاد والبعث والرد عليهم. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما قال الله: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذه ما قالت الكفار من الفلاسفة الإلهيين الذين ينكرون المبدأ والمعاد، يعني ينكرون الرب ينكرون البعث. وكذلك وهي ما قالت الفلاسفة الدهرية الذين يقولون أنه بعد 36 ألف سنة يعود العالم كما كان. وكذلك المشركون مشرك العرب الذين كلهم هذه مقالتهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول: ليس هناك فلاسفة الإلهيين، ليس هناك رب ولا بعث ولا معاد، فالبطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد، نعوذ بالله. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قلوا نموت ونحيا، الواو ليست للترتيب، والمعنى نحيا ثم نموت، الحياة هي الأولى، لكن الواو لا تقضي الترتيب هنا. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني نحيا في هذه الدنيا ثم نموت، وليس المراد أنه نموت ثم نحيا ونحن مؤمنون بالبعث، لا، بل الواو لا تقضي الترتيب، الواو تقضي الجمع. وقالوا ما هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما يهلكنا إلا الدهر، الليالي والأيام، مرور الليالي والأيام هي التي تهلكنها. أنكروا البعث وأنكروا الرب، رد الله عليهم، قال: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يعني هذه المقالة هل عليها دليل؟ هل عندكم دليل من العلم، من الشرع، أو من الحس، أو من العقل والواقع؟ ما عندكم دليل، لا من الشرع ولا من الحس، ما في إلا ظنون وتخرصات وأوهام، وهذا لا يلتفت إليه في ميزان العلم. لا بد للقائل من بقالة من علم، والعلم إما من دليل شرعي أو حسي أو عقلي، وليس هناك، فهم عندهم تخرصات وتوهمات. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ثم قال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا تليت عليهم الآيات وبينت لهم الحجج والبراهين على قدرة الله على البعث، وأن القادر على البدء قادر على الإعادة، وأن الله يحيي الأرض بعد موتها، قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا قيل لهم إنما قالوا: هات أخرجوا آبائنا، أحيوا آبائنا وأجدادنا. وإذا تلا عليهم آيات بينات قالوا: قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم. وإذا تلا عليهم آيات بينات، نعم، ما كان حجتهم يعني دليلهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا تليت عليهم الآيات وبينت لهم الحجج والبراهين في قدرة الله على البعث، قالوا: أخرجوا آبائنا إن كنتم صادقين. قال الله رب العالمين: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قل الله يحييكم في هذه الدنيا، أخرجكم من العدم إلى الوجود، هذه حياة، ثم يميتكم، الموت التي كتبها الله عليكم، ثم يحييكم في الآخرة، فهي موتتان وحياتان، كما قال الله في الآخرة. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. فالموت الأولى حينما كانوا عدما، ثم الحياة في هذه الدنيا، ثم الموت، ثم الحياة في الآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني لما كنتم عدما، ثم يحييكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يعني رد الله عليهم بأن حينما قالوا: ائتوا بآبائنا، أن إحياء الموتى جعل الله له وقت، وهو يوم القيامة، وأخبر الله أنهم إليها لا يرجعون في الدنيا. فالله تعالى يجمعهم يوم القيامة، يحييهم يوم القيامة، ثم يجمعهم للحشر والحساب والجنة والنار. هذه حجة باطلة. حينما قالوا: أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، نقول: الله يحييكم، لكن جعلها في يوم القيامة، أما الآن في الدنيا فالله تعالى قدر أنهم لا يرجعون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم يوم القيامة، يعني يحييكم ثم يجمعكم يوم القيامة، لا ريب فيه، لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن جهلهم أنكروا البعث والمعاد، ومن جهلهم بالله وقدرته أنكروا البعث والمعاد. في هذه الآية رد على المشركين وعلى الفاسق سب.
لا يهوى شيئا إلا عبده.
نعم المعتزلة نعم يرون يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، يقول أن العقل هو الذي يحسن ويقبح بدون الشر، والأشاعرة يقولون الذي يحسن ويقبح هو الشر. قال الأشاعرة يقول العقل ما يفهم شيء، درويش ليس له فهم أبدا، لولا أن الشر أخبر بأن هذا طيب وهذا احنا عرفنا. وقابلهم المعتزلة فقالوا لا، العقل هو الذي يحسن ويقبح والشر ما لا يحتاج إليه في مثل هذا. حتى غلا المعتزلة وقالوا في قوله تعالى بعض المعتزلة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا رسول العقل. وأهل السنة يقول إن الشرع والعقل كل منهما يقبح، الشرع أتى بالحسن والقبيح، وكذلك العقل، والعقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، والشريعة لم تأتي بما يخالف العقول وإنما جاءت بما تتحير في العقول ولا تدركها على انفرادها. وهذا ما يقول أهل العلم، الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. فهي الطوائف الأنفتة ملاحظ المتزلة يقول الشرع العقل هو الذي يحسن ويقبح والشرع لا يعرف حسن وقبح. قابلهم الشاعر فقالوا الشرع الذي يحسن ويقبح والعقل ما يعرف شيء ولا يعرف الحسن والقبيح. وأهل السنة قالوا يعرف الحسن والشر والعقل ولا يختلفان. نعم
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في أبواب الصلاة: باب ما جاء في التكبير في العيدين. حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله ابن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التكبير في العيدين، يعني باب مشروعية التكبير في العيدين. والمراد التكبير الزوائد، فإن العيدين فيها تكبير زوائد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وإلا من المعلوم أن كل صلاة فيها تكبير في الانتقال، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، ولكن المراد التكبيرة الزوائد. ذكر حديث جد كثير بن عبد الله وهو عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وظاهر الحديث أن التكبيرات في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا مع تكبيرة الانتقال، ولكن دلت الأخرى على أن تكبيرة سبع بدون تكبيرة الإحرام، والثانية خمس بدون تكبيرة الانتقال. إذا كبر سبع في الأولى بدون تكبيرة الإحرام، خمسة في الثانية بدون تكبيرة الانتقال، فلا بأس على ما تدل عليه الأحاديث الأخرى. ولهذا قال وهكذا روي عن ابي هريره انه صلى بالمدينه حوالي الصلاه يعني كبر في الاولى سبعا وفي الثانيه خمسا وهو قول اهل المدينه به يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق ذكر نقل على الشافعي قال الشافعي والاوزاعي واسحاق وابو طلبه والعباس ان السبع في الاولى بعد تكبيره الاحرام وقال مالك واحمد والمزني ان تكبيره الاحرام معدوده من السبع من السبع في الاولى قالوا في حديث عائشة عند الدار القطري سوى تكبيرة الافتتاح قال في سوى تكبيرة الافتتاح وعند أبي داود سوى تكبيرة الركوع وهذا دليل لمن قال عند السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع يعني من العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال أن التكبيرات سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال ومنهم من قال إن تكبيرة الأولى سبع من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس من تكبيرة الانتقال وهذا هو الأولى وسبب الخلاف يعني ظاهر الأحاديث ظاهر الأحاديث بعض الأحاديث ظاهرها أن سبع مع تكبيرة الإحرام وأحاديث أخرى ظاهرها أن سبع بدون تكبيرة الإحرام وكذلك في الثانية ظاهرها خمس بدون تكبيرة مع تكبيرة الانتقال وفي الأحاديث الأخرى بدونها قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في التكبير في الأيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات قبل القراءة في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع ونعدها مع تكبيرة الركوع يكون تسع يعني أربع تسع تكبيرات في الركعة الأولى عندك إيش؟
تسع تكبيرات في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة
كذا النسخة عندي وخمسة تكبيرات قبل القراءة
قال وفي نسخة خمسة تكبيرات
إيه خمسة تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية أربع يكون الجميع تسع على هذه كل خمسة تكبيرات قبل القراءة يعني عده صارت ست في الأولى هذا خلاف ظاهر الأحاديث وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي نحو هذا هو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري هذا قول أهل الكوفة ومثل عبد الله المسعود أن تكون تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية فتكون هذا قول ثالث تكون قول ثلاثة قول الأول أنها سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمس في الأولى مع تكبيرة الانتقال في الثانية أنها سبع بدون تكبيرة الإحرام قبل الثانية وفي الثانية خمس بدون تكبيرة الانتقال والثالث قال ابن مسعود أهل الكوفة أنها في الأولى خمس وفي الثانية أربع وهذا قول الكوفة بسفيان الثوري وعلى كل حال التكبيرات سنة ليست واجبة ولو تركها لا حرج قد ينساها بعض الأئمة فلا حرج لأن صلاة العيد المشروع فيها التكبير والإكثار من التكبير وإظهار التكبير وكذلك صلاة الاستسقاء ملحقة بها نعم
باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبانا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الأول أصح حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أنه لا يصلى قبل العيدين ولا بعدها، جزم فيه ترجمة بالحكم لوضوح الحديث. قال: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصواب، أنه لا يشرع صلاة قبل العيدين ولا بعدها، لأن العيدين تصلى في صحراء قريبة من البلد، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما يصلي في المسجد النبوي، وإنما يصليها في صحراء. أما إذا صليت العيدين في المسجد فإنه يصلي تحت المسجد، إذا دخل يصلي تحت المسجد ولا يصلي بعدها. وكذلك صلاة الاستسقاء، فالأولى أن لا يصلي بعدها. بعض الناس اللي يحبوا الخير تجد مجرد ما ينتهي من صلاة الاستسقاء يقوم يصلي النافلة الضحى، الأولى أن لا يصليها بعدها، ينتظر أو يذهب إلى البيت، أفضل يصليها في البيت. العيدين ولا الاستسقاء يكون في مكانها، لأن هذه صلاة الاستسقاء لا يصلها بصلاة أخرى. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، هذا أخرجه الجماعة، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني يقولون لا يصلى قبل العيد، قبل العيدين ولا بعدها، وهذا هو الصواب. وقد رأى طائفة من أهل العلم بعد الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وغيرهم، هذا قول آخر لبعض أهل العلم، كأنهم رأوا أن يكون النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها أنه لا يدل على المنع، فرأوا الصلاة قبلها وبعدها، وهذا قول مرجوح. الصواب القول الأول أنه لا يصلى قبلها ولا بعدها. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه خرج يوم العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب. وكان ابن عمر حريص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب ما فعله ابن عمر، أنه لا يصلى قبل العيدين ولا بعدها، وكذلك الاستسقاء لا يصلى بعدها ولا بعدها، لأنها غالب صلى في الصحراء، وإذا صلى في المسجد فإنه يصلي إذا دخل المسجد تحت المسجد. نعم.
السلام عليكم. باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها من جلابيبها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بنحوه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى: حديث أم عطية حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد.
نعم، هذه الترجمة في خروج النساء في العيدين ما حكمه؟ هل هو مشروع أو غير مشروع؟ ذكر في حديث أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم أمر كان يخرج الأبكار جمع بكر لأنه مخدرات، ومع ذلك يأمر بإخراج الأبكار تصلي العيدين، والعادة أن البكر تكون مخدرة باقية في البيت حتى تتزوج لكثرة حيائها وعدم اختلاطها بغيرها، والعواتق النساء الكبيرات جمعات وهي المرأة الشابة أول ما تدرك أيضا قريب الأبكار، وذوات الخدور المخدرة التي لا تخرج، والخدر ناحية البيت يترك يكون عليه السفر تكون فيه الجارية البكر، والحيض في العيدين. قال فأما الحيض فيأتين المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلبابها، وفي لفظ آخر فلتلبسها أختها من جلبابها. وهذا الحديث صحيح، وهو الشيخان وغيرهما خرجه الجماعة، هو دليل على أهمية صلاة العيد، واحتج به شيخ الإسلام وغيره على أن صلاة العيد فرض، لأن الأمر بإخراج الأبكار والشواب والحجر دل على أهميته، قال أنه فرض سنوي، كما أن الصلاة الخمس فرض هي فروض يومية، والجمعة فرض أسبوعي، فكذلك العيد فرض سنوي، لأن هذه الأوامر. قال لما قالت المرأة يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، ما عندها جلباب عباء، قال تلبس أختها من جلبابها وتخرج، وفي اللفظ الآخر ولتخرج تخرج مع المسلمين وتحضر دعوة المسلمين وتشهد المسلمين ودعوتهم، فهذا يدل على أهمية صلاة العيد وأنها مهمة ولا ينبغي التساهل بها وأنها فرض، ومن العلماء قال إنها فرض كفاية، ومن قال إنها سنة مؤكدة، لكن رأى بعض الحقيقة شيخ الإسلام أنها فرض عين لهذه الأوامر، الأمر بإخراج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والشواب، فدل على أهميتها. ولما قالت المرأة ليس لها جلباب، قالت تلبسها أخذ من جلبابها أو تلبسها من جلبابها وتخرج وتحضر دعوة المسلمين. قال المؤلف قد ذهب بعض العلم لهذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم، والصواب القول الأول أنه يرخص لها وأنها مأذون لها، بل هي مأمورة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، لكن إذا خشي الفتنة وكان هناك فتنة وعليه خطر هذا نعم، إما يكون معهد وإلا للعارض، لأجل العارض إذا خشي على الفتنة، خشي على من الفساق أو تأخذ متبرجة متعطرة مظهرة مفاتنها للنجاحة تمنع، هذا تمنع من أجل الشيء العارض، هذا تمنع من تخرج محتشمة عليها ثياب فضفاضة وليس عليها ثياب تدعو إلى الفتنة ولا عباءة مخصرة ولا تشبه بالرجال وتضع العباءة على كتفها تشبه بالرجال، إذا لم يكن هناك محذور فلا تمنع، وهي مأمورة بذلك. وفي الحديث الآخر يقول النبي لا تمنع مع الله مساجد الله ويوثون خير لنا في الصلاة العادية، وهذه العيد هذه شعيرة عظيمة سنوية تخرج المرأة وتحضر دعوة المسلمين، لكن إذا كانت هناك مانع، هناك في الطريق عليه خطر أو في الساق أو تخرج متبرجة فإنها تمنع لأجل هذا العام. والحيض أيضا كذلك يخرجنا، ولكن الحيض يكون خلف النساء ويؤمننا على الدعاء، ولهذا قال فأما الحجر فيعتذرن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. فالحجر تكون خلف النساء، وإن كان في صحراء ليست مسجد، صلى العيد في صحراء ولا تأتي الحجر ليس بمسجد، لكن تكون النساء خلف النساء الحجر خلف النساء الطاهرات، فالنساء المصليات يكون خلف الرجال، والنساء الحجر يكون الخلف يؤمن على الدعاء ويعتذرن المصلى. أما إذا كان في المسجد فلا، المرأة لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد. وروي عن ابن مبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. وهذا اجتهاد ابن مبارك رحمه الله في كراهة الخروج للنساء، النبي صلى الله عليه وسلم حث على النساء خروجها ولم يكره هذا، لكن إذا أحدثت المرأة شيئا بأنها خرجت متبرجة أو كان هناك خطر فهذا شيء عارض، من أجل عارض، قال فإن أبت إلا أن تخرج فلتأذن لها زوجها وتخرج في أطمارها, يعني لا ولا تتزين, لا تخرج متبرجة, نعم تخرج في ثياب الثياب العادية, الثياب التي ليس فيها فتنة, أما أن تتبرج لا. فإن أبت أن تخرج إلا كذلك, إن أبت إلا تخرج متبرجة متعطرة ثياب الفتنة ثم نعد أجل عارض. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا قالت عائشة بالشهادة رضي الله عنها, والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع, والله تعالى يعلم ما سيكون في المستقبل, وهذا تشريع عام. هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها. وروي عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد, هذه الكراهة اجتهاد من سفيان ولا وجه لها إلا إذا كان هناك معنى, إذا كان على المرأة خطر أو كانت متبرجة فتمنع لأجل العارض. بارك وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
يسأل هذا عن حكم تجويد الاستعاذة وحكم تلقي القراء.
تجويد
الاستعاذة أن يأتي بالاستعاذة مجودة, ويسأل عن حكم تلقي القرآن بطريقة التحقيق مشافهة من الشيخ المقرئ ثم ترديد ما سمعناه جماعة أثناء التلقين.
تجويد الاستعادة كيف تجويد؟
أن يأتي بها مجودة سمعك.
هو يصلي وحده ولا مع الجماعة؟
لا يبدو أنها في غير الصلاة.
ما أعرف أنا. قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا أعلم في هذا معنى. نعم
أحسن الله عليك. هذا أيضا يسأل عن حكم تلقي القرآن بطريقة التحقيق مشافهة من الشيخ. نعم صحيح.
مشافهة
نعم من الشيخ المقرئ ثم ترديد ما سمعناه جماعة أثناء التلقين.
أما ترديد جماعة هذا غير مشروع إلا إذا كان لأجل التعليم, إذا كان للتعليم ولا تعليم الصبيان وتعليم الكبار ما يستطيع إلا أن يردد الخلف لا بأس, هذا من باب التعليم. أما بصفة مستمرة فلا. لكن كلمة تحقيق كيف يقول؟
نعم أحسن الله.
تحقيق من مشافهة؟
مشافهة من الشيخ المقرئ.
إيه يعني يتحقق, لابد يتحقق من الألفاظ ويقرأ كما يقرأ, هذا مطلوب. نعم. أما الترديد هذا لأجل التعليم لا بأس. تعليم الكبار والصغار يرددون خلفه حتى يحفظوا لأجل الحفظ. أما بصفة مستمرة فلا. نعم.
حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة والإمام يخطب.
إذا كان سيصلي فليس له أن يطوف, عليه أن يجب كما أنه يجب إذا أقيمت الصلاة يقف على الطواف وكذلك الخطبة. أما إذا كان مسافر فكذلك بعض, إذا كان مسافر ولا تجب عليه صلاة الجمعة وهو يطوف لأنه مسافر هذا ذكر بعض العلماء أنه لا بأس به لأنه مسافر ولا يجب عليه صلاة الجمعة. أما إذا كان يريد أن يصلي فلا يطوف, عليه أن يجلس وينتظر ويستمع الخطبة ثم يصلي. نعم
أحسنك. وهذا السؤال الأخير يقول هل يجوز دفع الزكاة لمن أراد الحج؟
ذكر بعض العلماء هذا, والذي يظهر أنه لا يطلب الزكاة من أجل الحج لأنه طال فقره, والحج لا يجب عليه إلا إذا كان قادرا. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله. أما أن يعطى من الزكاة في أجل الحج فلا, هذا هو الصواب, لكن يعطى من أجل فقره, وإذا بقي منه شيء وحج به فلا بأس, لكن يعطى من أجل فقره لا لأجل الحج, وينبغي أن يكون يعطى الحج من غير زكاة. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا وصلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, غفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله عز وجل وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. عنوان: لا تستوي حياة المؤمن والكافر ومماتهما. يقول تعالى لا يستوي المؤمنون والكافرون, كما قال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تبارك وتعالى هاهنا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي عملوها وكسبوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة ساء ما يحكمون أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. وقد روى الطبراني عن مسروق أن تميما الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية، ولهذا قال تعالى ساء ما يحكمون، وقال عز وجل وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه. وقوله وأضله الله على علم، أي أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، أو أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، أي فلا يسمع ما ينفعه، ولا يعي شيئا يهتدي به، ولا يرى حجة يستضيء بها،
أي فلا
يسمع ما ينفعه، ولا يعي شيئا يهتدي به، ولا يرى حجة يستضيء بها. ولهذا قال فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، كقوله من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية فيها بيان عدل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، بل عدله سبحانه يقتضي التفريق بينهما. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني كسبوا السيئات وعملوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا الحسبان حسبان باطل وظن باطل، فالله تعالى لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات كسبوها وفعلوها واقترفوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم؟ لا يستويان ولا يلتقيان. المؤمن في الدنيا عنده طمأنينة وراحة نفسية وسرور قلبي، والكافر عنده قلق وضنك في المعيشة، حتى ولو كانت عنده الدنيا كلها بحذافيرها فهو غير مطمئن غير مرتاح نفسيا، ولو كان عنده ملايين. وهؤلاء في الغرب الآن دول كافرة عندهم الرفاهية متوفرة، ومع ذلك نفسوا على انتحارات، ينتحرون بسبب القلق النفسي. أما المؤمن فإن الله يحيي حياة طيبة، كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، عنده نعيم وسرور في قلبه ويتلذذ بالطاعة والعبادة. حتى إن بعض السلف بعض العباد يكون عنده سرور ونعيم وهو في صلاته وعبادته وفي حياته، ثم يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في نعيم عيش طيب مما يجده من سرور القلب. وفي الآخرة الله تعالى يرضى عنه ويحل عليه رضاه، هذا أعظم نعيم يعطاه، ثم يدخله دار كرامته ودار جنته يتنعم فيها، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الذين اجترحوا السيئات عندهم قلق وضنك في الدنيا، ولهم الوعيد الشديد والعذاب في الآخرة، إن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار، وإن كانوا عصاة فهم على خطر. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات بالحق بالعدل لا بالباطل، كما قال سبحانه في الآية وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. السماوات والأرض قامت بالعدل، لا قيام لها إلا بالعدل. في الآية الأخرى يقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماوات والأرض، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فالسماوات والأرض خلقتها بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يجزي الله كل نفس بما كسبت من خير أو شر كما قال سبحانه في الأدخل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لا أحد يظلم. فالله تعالى نفع عن نفسه الظلم، قال: لا ظلم اليوم فلا هم يظلمون. والظلم حرمه الله على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى، لم يحرمه عليه بل حرمه من نفسه على نفسه، وهو قادر سبحانه وتعالى، خلافا للجبرية القائلين بأن الظلم غير مقدور عليه وأنه مستحيل كالجمع بين النقيضين، هذا من أبطال الباطل. وهم لا يظلمون، فلا يظلم أحد شيئا، يحمل أوزار غيره ولا يمنع من ثواب حسناته. هذا هو الظلم اللي يفعله، ووضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد أوزار غيره أو يمنعه من ثواب عمله، هذا هو الذي نزه الله عنه. ثم قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت يا محمد، ولمن يصلحون الخطاب، من اتخذ إله هواه يعمل بما تهواه نفسه لا ينظر إلى الشرع، وليس هواه مقيدا بالشرع كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما يتبعه. هذا هواه، هذا يعمل بهواه، ما يحلو له يعمله، إن رأى هذا حسن عمله وإن رأاه تركه بدون رجوع إلى الشرع. وأضله الله على علم، على علم منه، لأن هذه الذات لا تصلح للهداية، أو على علم منه، أضله الله بعد أن بلغته الحجة، وهذا يلزم منه الثاني. أضله الله بعد أن بلغته الحجة يلزم منها أن الله أضله على علم منه بأنه لا يصلح الهداية، ولا ينعكس، فليكن أضله الله على علم، يعني فإن قامت عليه الحجة، لأنه بعد قيام الحجة يكون الله قد ظهر في علمه، بل علم الله سابق. وختم على قلبه وقال سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، المعنى أن الله سبحانه وتعالى عاقبه لما بلغه الحجة ولم يعمل بها، عاقبه فختم على جعل على قلبه وسمعه ختم وجعل على بصره غشاوة. فالقلب لا يعي الحق ولا يهتدي به، والسمع لا يسمع الحق ولا يقبله، والبصر لا يرى النور ولا الهداية. والمراد وهذه أمور معنوية، ختم على قلبه وسمعه وجعل بصره غشاوة، وإلا فإنه في الدنيا وأمور الدنيا في أمور معاشه يسمع ويبصر ويعي ويبيع ويشتري ويعامل الناس، لكن في أمر الدين وفيما ينفعه مصروف والعياذ بالله، فلا يسمع الخير ولا يعي الخير ولا يرى الخير. فمن يهديه ويقاسه فمن يهديه من بعد الله لا يمكن أحد، أفلا تذكرون. يا لها من تذكرة وعظة.
قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معتقد الكافر وحجته والرد عليه. يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، وتقول الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه.
ولهذا اسمه الفلاسفة الدهرية، يعني يقول تدور 36,000 سنة يعود العالم مرة أخرى كما كان. نعم.
وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المعقول المنقول، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجاه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله تعالى هو الدهر. قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، كانت العرب في جاهليتها إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبون، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويستندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد. قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة. وقد غلط ابن حزم ومن نحوه من الظاهرية في عبدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. وقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي إذا استدل عليهم، أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يوم يجمعكم ليوم الجمع، أي لأجل يوم لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال ها هنا ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون القيام الأجساد. قال الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي يرون وقوعه بعيدا، والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا.
نعم. هذه الآيات فيها بيان مقالة الكفار الكفرية في إنكارهم بالمعاد والبعث والرد عليهم. قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما قال الله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذه مقالة الكفار من الفلاسفة الإلهيين الذين ينكرون المبدأ والمعاد، يعني ينكرون الرب ينكرون البعث، وكذلك وهي مقالة الفلاسفة الدهرية الذي يقولون أنه 36,000 سنة يعود العالم كما كان، وكذلك المشركون مشركو العرب الذين كلهم هذه مقالتهم، وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول ليس هناك فلاسفة الإلهيين، ليس هناك رب ولا بعث ولا معاد، فالبطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد نعوذ بالله. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قلنا نموت ونحيا، الواو ليست للترتيب، والمعنى نحيا ثم نموت، الحياة هي الأولى، لكن الواو لا تقضي الترتيب هنا. قالوا ما هي إلا حتى الدنيا نموت ونحيا، يعني نحيا في هذه الدنيا ثم نموت، وليس المدى أنه نموت ثم نحيا ونؤمن بالبعث، لا، لكن الواو لا تقضي الترتيب، الواو تقضي الجمع. وقالوا ما هي إلا حتى نموت ونحيا وما أهلكنا إلا الدهر، ما أهلكنا إلا الدهر الليالي والأيام، مرور الليالي والأيام هي التي تهلكنا. فأنكروا البعث وأنكروا الرب، رد الله عليهم قال وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يعني هذه المقالة هل عليها دليل؟ هل عندكم دليل من العلم من الشرع أو من الحس أو من العقل والواقع؟ ما عندكم دليل لا من الشرع ولا من الحس، ما في إلا ظنون وتخرصات وأوهام، وهذا لا يلتفت إليه في ميزان العلم. لا بد للقائل من بقالة من علم، والعلم إما من دليل شرعي أو حسي أو عقلي، وليس هناك، فهم عندهم تخرصات وتوهمات، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ثم قال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا تليت عليهم الآيات وبينت لهم الحجج والبراهين على قدرة الله على البعث، وأن القادر على البدء قادر على الإعادة، وأن الله يحيي الأرض بعد موتها، قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا قيل لهم إنما قالوا هات أخرجوا آبائنا، أحيوا آبائنا وأجدادنا. وإذا تلا عليهم آيات بينات قالوا وإذا تلا عليهم آيات بينات وإذا تلا عليهم آيات بينات قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم، وإذا تلا عليهم آيات بينات نعم ما كان حجتهم يعني دليلهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا تليت عليهم الآيات وبينتهم الحجج والبراهين في قدرة الله على البعث قالوا أخرجوا آبائنا إن كنتم صادقين. قال الله رب العالمين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قل الله يحييكم في هذه الدنيا أخرجكم من العدم إلى الوجود، هذه حياة، ثم يميتكم الموت التي كتبها الله عليكم، ثم يحييكم في الآخرة، فهي موتتان وحياتان كما قال الله في الآخر. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. فالموت الأولى حينما كانوا عدما، ثم الحياة في هذه الدنيا، ثم الموت، ثم الحياة في الآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني لما كنتم عدما، ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يعني رد الله عليهم بأن حينما قالوا ائتوا بآبائنا أن إحياء الموتى جعل الله له وقت وهو يوم القيامة، وأخبر الله أنهم إليها لا يرجعون في الدنيا، فالله تعالى يجمعهم يوم القيامة، يحييهم يوم القيامة ثم يجمعهم للحشر والحساب والجنة والنار. هذه حجة باطلة حينما قيل لهم حينما قالوا أتوا بآبائنا كنتم صادقين، يقول الله يحييكم لكن جعلها في يوم القيامة، أما الآن في الدنيا فالله تعالى قدر أنهم لا يرجعون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم يوم القيامة، يعني يحييكم ثم يجمعكم يوم القيامة، لا ريب فيه لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فمن جهلهم أنكروا البعث والمعاد، ومن جهلهم بالله وقدرته أنكروا البعث والمعاد. في هذه الآية رد على المشركين وعلى الفاسق.
لا يهوى شيئا إلا عبده،
نعم المعتزلة يرون يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، يقول أن العقل هو الذي يحسن ويقبح بدون الشر، والأشاعرة يقولون الذي يحسن ويقبح هو الشر. قال الشاعر يقول العقل ما يفهم شيء، درويش ليس له فهم أبدا، لولا أن الشرع أخبره بأن هذا طيب وهذا احنا عرفنا. وقابلهم المعتزلة فقالوا لا، العقل هو الذي يحسن ويقبح، والشرع ما لا يحتاج إليه في مثل هذا. حتى غلا المعتزلة وقالوا في قوله تعالى بعض المعتزلة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا رسول العقل. وأهل السنة يقول إن الشرع والعقل كل منهما مقبح. الشرع أتى بالحسن والقبيح، وكذلك العقل، والعقل الصحيح يوافق النقل الصحيح. والشريعة لم تأتي بما يخالف العقول، وإنما جاءت بما تتحير في العقول ولا تدركها على انفرادها. وهذا ما يقول أهل العلم، الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. فالطوائف الآن فتى مذاهب المعتزلة يقول الشرع العقل هو الذي يحسن ويقبح، والشرع لا يعرف حسن وقبح. قابلهم الشرع فقالوا الشرع الذي يحسن ويقبح، والعقل ما يعرف شيء ولا يعرف الحسن والقبيح. وأهل السنة قالوا يعرف الحسن بالشرع والعقل ولا يختلفان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في أبواب الصلاة: باب ما جاء في التكبير في العيدين. حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله ابن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات: في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التكبير في العيدين، يعني باب مشروعية التكبير في العيدين. والمراد التكبير الزوائد، فإن العيدين فيها تكبير زوائد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وإلا من المعلوم أن كل صلاة فيها تكبير في الانتقال، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، ولكن المراد التكبيرة الزوائد. ذكر حديث جد كثير بن عبد الله وهو عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وظاهر الحديث أن التكبيرات في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا مع تكبيرة الانتقال، ولكن دلت الأخرى على أن تكبيرة سبع بدون تكبيرة الإحرام، والثانية خمس بدون تكبيرة الانتقال. إذا كبر سبعة في الأولى بدون تكبيرة الإحرام، خمسة في الثانية بدون تكبيرة الانتقال، فلا بأس، على ما دلت عليه الأحاديث الأخرى. ولهذا قال المؤلف: هكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة، يعني كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وهو قول أهل المدينة، به يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. ذكر نقل على الشافعي، قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طلبة والعباس أن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وقال مالك وأحمد والمزني أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى. قالوا في حديث عائشة عند الدارقطني سوى تكبيرة الافتتاح، قال في سوى تكبيرة الافتتاح، وعند أبي داود سوى تكبيرة الركوع. وهذا دليل لمن قال أن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع، والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع. يعني من العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال أن التكبيرات سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال. ومنهم من قال إن التكبيرة الأولى سبع من غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 50 تكبيرة الانتقال، وهذا هو الأولى. وسبب الخلاف يعني ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث بعض الأحاديث ظاهرها أنها سبع مع تكبيرة الإحرام، وأحد الأخرى ظاهرها أنها سبع بدون تكبيرة الإحرام، وكذلك في الثانية ظاهرها خمس بدون تكبيرة مع تكبيرة الانتقال، وفي الأحاديث الأخرى بدونها. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في التكبير في الأيدين 9 تكبيرات، في الركعة الأولى 5 تكبيرات قبل القراءة في الركعة الثانية، يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع، نعدها مع تكبيرة الركوع يكون 9، يعني 9 تكبيرات في الركعة الأولى عندك إيش؟
9 تكبيرات في الركعة الأولى 5 قبل القراءة
كذا النسخة عندي، و5 تكبيرات قبل القراءة.
قال وفي نسخة 5 تكبيرات،
5 تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية 4، يكون الجميع 9. فعلى هذه كل 5 تكبيرات قبل القراءة يعني عده صارت 6 في الأولى، وهذا خلاف ظاهر الأحاديث. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري. هذا قول أهل الكوفة ومثل عبد الله المسعود أن تكون 9 تكبيرات، 5 في الأولى و4 في الثانية، فتكون هذا قول ثالث، تكون قول ثلاثة، قول الأول أنها 7 في الأولى مع تكبيرة الإحرام، و5 في الأولى مع تكبيرة الانتقال، في الثانية أنها 7 بدون تكبيرة الإحرام قبل الثانية، وفي الثانية 5 بدون تكبيرة الانتقال، والثالث قول ابن مسعود أهل الكوفة أن في الأولى 5 وفي الثانية 4، وهذا قول الكوفة وقول سفيان الثوري. وعلى كل حال التكبيرات سنة ليست واجبة، ولو تركها لا حرج، قد ينساها بعض الأئمة فلا حرج، لأن صلاة العيد المشروع فيها التكبير والإكثار من التكبير وإظهار التكبير، وكذلك صلاة الاستسقاء ملحقة بها. نعم.
باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبانا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أنه لا يصلى قبل العيدين ولا بعدها، جزم فيه ترجمة بالحكم لوضوح الحديث. قال باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصواب، أنه لا يشرع صلاة قبل العيدين ولا بعدها، لأن العيدين تصلى في صحراء قريبة من البلد، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما يصلي في المسجد النبوي، وإنما يصليها في صحراء. أما إذا صليت العيدين في المسجد فإنه يصلي تحت المسجد، إذا دخل يصلي تحت المسجد ولا يصلي بعدها. وكذلك صلاة الاستسقاء فالأولى أن لا يصلي بعدها. بعض الناس اللي يحب الخير تجده مجرد ما ينتهي من صلاة الصبح يقوم يصلي النافلة الضحى، الأولى أن لا يصليها بعدها، ينتظر أو يذهب إلى البيت أفضل يصليها في البيت. العيدين ولا الاستسقاء يكون في مكانها، لأن هذه صلاة الاستسقاء لا 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 يصلها بالصلاة الأخرى. قال أبو عيسى حديث عباس حديث حسن صحيح، هذا أخرجه الجماعة، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني يقولون لا يصلى قبل العيد، قبل العيدين ولا بعدها، وهذا الصواب. وقد رأى طائفة من العلم بعد الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، هذا قول آخر لبعض أهل العلم، كأنهم رأوا أن يكون النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها أنه لا يدل على المنع، فرأوا الصلاة قبلها وبعدها، وهذا قول مرجوح. الصواب القول الأول أنه لا يصلى قبلها ولا بعدها. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه خرج يوم العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي فعله، وهذا هو الصواب. وكان ابن عمر حريص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب ما فعله ابن عمر أنه لا يصلي قبل العيدين ولا بعدها، وكذلك الاستسقاء لا يصلي بعدها ولا بعدها، لأنها غالب صلى في الصحراء، وإذا صلى في المسجد فإنه يصلي إذا دخل المسجد تحية المسجد. نعم.
السلام عليكم. باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلابيبها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بنحوه. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد.
هذا الترجمة في خروج النساء في العيدين ما حكمه، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ ذكر في حديث أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم أمر كان يخرج الأبكار جمع بكر لأنه مخدرات، ومع ذلك يأمر بإخراج الأبكار صلى العيدين، والعادة أن البكر تكون مخدرة باقية في البيت حتى تتزوج لكثرة حيائها وعدم اختلاطها بغيرها. والعواتق النساء الكبيرات جمع عاتق في المرأة الشابة أول ما تدرك أيضا قريب الأبكار. ولوات الخدور المخدرة التي لا تخرج، وخدر ناحية البيت يترك يكون عليه السفر تكون فيه الجارية البكر. والحيض في العيدين قال فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلبابها، وفي لفظ آخر فلتلبسها أختها من جلبابها. وهذا الحديث صحيح، وهو الشيخان وغيرهما خرجه جماعة، هو دليل على أهمية صلاة العيد. احتج به شيخ الإسلام وغيره على أن صلاة العيد فرض، لأن الأمر بإخراج الأبكار والشواب والحجر دل على أهميته، قال أنه فرض سنوي كما أن الصلاة الخمس فرض فروض يومية، والجمعة فرض أسبوعي، فكذلك العيد فرض سنوي، لأن هذه الأوامر. قال لما قالت المرأة يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، ما عندها جلباب عباء، قال تلبسها وقت من جلبابها وتخرج، وفي اللفظ الآخر ولتخرج وتخرج مع المسلمين وتحضر دعوة المسلمين وتشهد المسلمين ودعوتهم، فلا يدل على أهمية صلاة العيد وأنها مهمة ولا ينبغي التساهل بها وأنها فرض. ومن العلماء من قال إنها فرض كفاية، ومن قال إنها سنة مؤكدة، لكن بعض الحقيقة شيخ الإسلام أنها فرض عين لهذه الأوامر، الأمر بإخراج الأبكار والعواتق وذات الخدور والشواب، فدل على أهميتها. ولما قالت المرأة ليس لها جلباب، قالت تلبسها أكثر من جلبابها، أو تلبسها من جلبابها وتخرج وتحضر دعوة المسلمين. قال المؤلف قد ذهب بعض العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين، وكرهه بعضهم، والصواب القول الأول أنه يرخص لها وأنها مأذون لها، بل هي مأمورة، أمرها النبي بالخروج، لكن إذا خشي الفتنة وكان هناك فتنة وعليه خطر هذا نعم، إما يكون معها هاد وإلا للعارض، لأجل العارض إذا خشي على الفتنة، خشي على من الفساق أو تأخذ متبرجة متعطرة مظهرة مفاتنها بالرجاه تمنع، هذا تمنع من أجل الشيء العارض، هذا تمنع لما تخرج محتشمة عليها ثياب فضفاضة وليس عليها ثياب تدعو إلى الفتنة، ولا عباءة مخصرة ولا تشبه بالرجال، وتضع العباءة على كتفها تشبه بالرجال، إذا لم يكن لك محذور فلا تمنع، بل هي مأمورة بذلك. وفي الحديث الآخر يقول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، في الصلاة العادية. وهذه العيد هذه شعيرة عظيمة سنوية، تخرج المرأة وتحضر دعوة المسلمين، لكن إذا كانت هناك مانع، هناك في الطريق عليه خطر أو في الساق أو تخرج متبرجة، فإنها تمنع لأجل هذا العام. والحيض أيضا كذلك يخرجنا، ولكن الحيض يكون خلف النساء ويؤمننا على الدعاء، ولهذا قال فأما الحيض فيعتذرن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. فالحيض تكون خلف النساء، وإن كان في صحراء ليست مسجد، صلى العيد في صحراء ولا تأتي الحيض ليس بمسجد، لكن تكون النساء خلف النساء، الحيض خلف النساء الطاهرات، فالنساء المصليات يكون خلف الرجال، والنساء الحيض يكون الخلف، يؤمن على الدعاء ويعتزلنا المصلى. أما إذا كان في المسجد فلا، المرأة لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد. وروي عن ابن مبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. على اجتهاد ابن مبارك رحمه الله في كراهة الخروج للنساء، النبي صلى الله عليه وسلم حث على النساء خروجها ولم يكره هذا، لكن إذا أحدثت المرأة شيئا بأن خرج متبرجة أو كان هناك خطر فهذا شيء عارض، ثم من أجل عارض. قال فإن أبت إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها تخرج في أطمارها، يعني ولا تتزين، لا تخرج متبرجة، نعم تخرج في ثياب العادية، ثياب التي ليس فيها فتنة، أما أن تتبرج لا. فإن أبت أن تخرج إلا كذلك، إن أبت إلا تخرج متبرجة متعطرة ثياب الفتنة ثم نعد أجل العارض. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا قالت عائشة باجتهادها رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، والله تعالى يعلم ما سيكون في المستقبل، وهذا تشريع عام. هذا الإسلام من عائشة رضي الله عنها. وروي عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد، هذه الكراهة اجتهاد من سفيان ولا وجه لها، إلا إذا كان هناك مانع، إذا كان على المرأة خطر أو كانت متبرجة فتمنع لأجل العارض. وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه.
يسأل هذا عن حكم تجويد الاستعاذة وحكم تلقي القراء.
تجويد
الاستعادة أن يأتي بالاستعادة مجودة، ويسأل عن حكم تلقي القرآن بطريقة التحقيق مشافهة من الشيخ المقرئ ثم ترديد ما سمعناه جماعة أثناء التلقين.
تجويد الاستعادة كيف تجويد؟
أن يأتي بها مجودة سمعك.
هو يصلي وحده ولا مع الجماعة؟
لا، يبدو أنها في غير الصلاة.
ما أعرف أنا، قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا حرج، لا أعلم في هذا المعنى. نعم،
أحسن الله عليك. هذا أيضا يسأل عن حكم تلقي القرآن بطريقة التحقيق مشافهة من
الشيخ.
نعم صحيح.
مشافهة؟
نعم، من الشيخ المقرئ ثم ترديد ما سمعناه جماعة أثناء التلقين.
أما ترديد جماعة هذا غير مشروع إلا إذا كان لأجل التعليم، إذا كان لأجل التعليم ولا تعليم الصبيان أو تعليم الكبار ما يستطيع إلا أن يردد الخلف لا بأس، هذا من باب التعليم. أما بصفة مستمرة فلا. لكن كلمة تحقيق كيف يقول؟
نعم أحسن.
تحقيق من مشافهة؟
مشافهة من الشيخ المقرئ.
إيه يعني يتحقق، لابد يتحقق من الألفاظ ويقرأ كما يقرأ، هذا مطلوب. نعم. أما الترديد هذا لأجل التعليم لا بأس، تعليم الكبار والصغار ويرددوا خلفه حتى يحفظوا لأجل الحفظ. أما بصورة مستمرة فلا. نعم.
حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة والإمام يخطب.
إذا كان سيصلي فليس له أن يطوف، عليه أن يجب كما أنه يجب إذا أقيمت الصلاة يقف على الطواف وكذلك الخطبة. أما إذا كان مسافر فكذلك بعض، إذا كان مسافر ولا تجب عليه صلاة الجمعة وهو يطوف لأنه مسافر، هذا ذكر بعض العلماء أنه لا بأس به لأنه مسافر ولا يجب عليه صلاة الجمعة. أما إذا كان يريد أن يصلي فلا يطوف، عليه أن يجلس وينتظر ويستمع الخطبة ثم يصلي. نعم
أحسنك. وهذا السؤال الأخير يقول هل يجوز دفع الزكاة لمن أراد الحج؟
ذكر بعض العلماء هذا، والذي يظهر أنه لا يطلب الزكاة من أجل الحج، لا يعطى لفقره، والحج لا يجب عليه إلا إذا كان قادرا، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، أما أن يعطى الزكاة من أجل الحج فلا، هذا هو الصواب، لكن يعطى من أجل فقره، وإذا بقي منه شيء وحج به فلا بأس، لكن يعطى من أجل الفقر لا لأجل الحج، وينبغي أن يكون يعطى الحج من غير زكاة. وفق الله جميعا، طاعته وثبت الله جميعا، وصلى الله عليه وسلم.